العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 30 الذي يتم كل شهر في ليلة الأحد 3 من كل شهر، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي التأخير أو التقديم. لقاؤنا هذه الليلة كما اقترح أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ يكون عن الكلام أو يكون في الكلام عن النصارى ومدى ما يكنونه للمسلمين. نقول إن النصارى هم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويسمون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إليه، والمسيح عيسى بن مريم بريء منهم لأنهم أنكروا بشارته ورفضوها وأنكروا دعوته إلى التوحيد وأشركوا بالله ووصفوا الله تعالى بما لا يليق به. أما إنكارهم بشارة عيسى فإن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وهذا باعتبار الرسالة السابقة على رسالته، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهذا باعتبار الرسالة التي تلت رسالته. ولا نبي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هل قبلوا هذه البشارة؟ لا، بل رفضوها وأنكروها وكذبوا بها، وقالوا زاعمين وملبسين إن عيسى بن مريم إنما بشر برسول اسمه أحمد ورسول العرب اسمه محمد، ونحن في انتظاره. فيقال لهم: هذا تلبيس وتشبيه على السذج من الناس، وإلا فإن الله تعالى قال في نفس الآية: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. جاءهم، الفاعل من؟ المبشر أو المبشر به؟ المبشر به. لما جاءهم بالبينات الدالة على أنه رسول الله وعلى أنه الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا سحر مبين. فإذا كان قد جاء فكيف ينتظر؟ وأما تسميته بأحمد فيما أنطق الله به عيسى بن مريم فلا يعني هذا أن لا يكون له اسم آخر، فله أسماء متعددة: اسمه أحمد واسمه محمد واسمه العاقب الحاشر، وأسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام. ولكن أنطق الله عيسى أن يقول أحمد دون محمد لأن أحمد أدل على الكمال، حيث إن اسم تفضيل مشتق من الحمد، وهو مبني مما لم يسمى فاعله ومما سمي فاعله. فباعتبار الأول يكون هو أكثر وأحق من يحمد، وباعتبار الثاني يكون هو أكثر وأحق من يحمد الله. والرسول عليه الصلاة والسلام له هذا وهذا، فلذلك أنطق الله عيسى بن مريم أن يقول أحمد حتى يعلم أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لربه، وأن هذا الرسول أكثر ما يحمده الناس. ثم إن هؤلاء النصارى كفروا بما دعا إليه عيسى. عيسى بن مريم ماذا قال له؟ يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. لكنهم قالوا لا، إن الله ثالث ثلاثة ويعبدون ثلاثة، فقد كفروا بما جاء به عيسى من الحق، فكيف يصح أن ينتسبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وهم يكفرون بما جاء به؟ وهؤلاء النصارى وإن كانوا أعداء لليهود فيما سبق، لأن اليهود كذبت عيسى وادعت أنه ولد زنا وأن أمه بغي وقتلوا من شبه لهم به وقالوا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وصلبناه، وقال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولكن لما جاء الإسلام صار هؤلاء المتعاديان صار بعضهم لبعض وليا ضد ايش؟ عجيبوا يا جماعة، ضد الإسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فإذا كان بعضهم أولياء بعض ضد المسلمين فلا بد أن يتناصروا على المسلمين وأن يتعاونوا على المسلمين. فاليهود والنصارى كلهم أعداء للمسلمين، كلهم أعداء لنا، كلهم أعداء لمولانا وربنا عز وجل. ثم هل تظنون أن الولاية بين اليهود والنصارى مقتصرة على اليهود والنصارى فقط؟ لا، كل الكفار مع اليهود والنصارى. قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وهذه شهادة ممن؟ من الله عز وجل الذي يعلم ما في صدورهم ويعلم ما في قلوبهم ويعلم ما يكنونه لحزبه المسلمين. لذلك لا غرابة أن ترحب دول النصارى بما جرى من الصرب على إخواننا المسلمين، وأن يقفوا ساكتين متفرجين على ما حصل من المآسي العظيمة من القتل والتشريد والتمثيل وانتهاك الأعراض وإجلاء الناس عن منازلهم والقتل العشوائي. ولقد أتانا أخبار عن طريق الفاكس أنهم جمعوا 700 شاب من خيرة الشباب في ملعب الرياضي وجعلوا يذبحونهم كما يذبحون الغنم. أعوذ بالله، قلوبهم قاسية لأنها حاقدة على الإسلام والمسلمين، ولأنها لم ترى من يقول لها مه، إذ أن الأمم الكافرة كلها معها، كلها لا نستثني شيئا. والدليل أنهم كانوا يماطلون وعدا من بعد وعد، ونجتمع في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، ولم يرفعوا رأسا ولم يروا بأسا بما جرى على المسلمين. ولما حصل ما حصل من الكروات على النصارى في هذه الأيام الأخيرة صاروا يتحدثون، صاروا يتحدثون عن السلام، يتحدثون عن حقوق الإنسان، مع أن النصارى الكروات لم يفعلوا بالنصارى الصرب كما فعل الصرب بالمسلمين. ولا قريبا منه، بل فتحوا لهم الخط وجعلوهم يصيرون من ديارهم، ولم يحصل ما حصل للمسلمين. ثم لما وصلوا إلى البلاد التي كان فيها الكروات وهي من بلاد الصرب، أجلوا الكروات من بلاد من ديارهم، واستقبلوا هؤلاء الذين فروا من القتال، ومع ذلك لم يتكلم أحد في هذا، بل إنهم يحاولون الآن أن يقسموا بلاد يوغوسلافيا على ما يروق لهم، وعلى ما يرون أنه يقضي على حركة المسلمين هناك. ولكننا بحول الله واثقون بالله عز وجل وأنه ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. كذا الآية ولا ليقتلوك؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكر الله والله خير الماكرين. القلوب بيد الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يصرف هذه القلوب ويلقي العداوة بينها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونحن نؤمن بأن هذا بقضاء الله وقدره، وأنه أمر مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه لا بد أن يكون له حكم بالغة عظيمة. ولكننا نستعجل، لأن الإنسان خلق من عجل وكان عجولا، إلا أننا كلما رجعنا إلى أنفسنا نقول انتظر إنهم منتظرون، لا تعجل، تلك الأيام نداولها بين الناس، كما قال الله عز وجل: تلك الأيام نداولها بين الناس. وعلينا أن نقوم بمساعدة إخواننا بما نستطيع من بذل المال والدعاء في كل وقت ترجى فيه الإجابة، لأن هذا أدنى ما يجب لهم علينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويهزم جندهم، إنه على كل شيء قدير. وهذه الأيام كانت الحملة المباركة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لجمع التبرعات، وجمعوا ولله أموالا كثيرة. نسأل الله تعالى أن ينفع إخواننا المسلمين بها، وأن تكون عونا لهم على قتال أعدائهم. وتبرع المسلمون مقل ومستكفر، كل بحسب حاله، حتى إن بعض النساء تبرعت بحلية، بالخاتم، بالسوار، بالخرص، بالقلادة، لأن الناس والحمد لله معهم حياة، لكن يحتاجون إلى من يوقظ هممهم ويشجعهم على الخير. والباب مفتوح إلى الآن لمن أراد أن يتبرع، إما من الزكاة وإما من الصدقات، ولكنه يخبر من يتلقى هذه التبرعات بأن هذا زكاة أو هذا صدق التبرع، لأن كل شيء له باب معين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه القضية المفجعة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل العاقبة حميدة للمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. من الأسئلة يقول: فضيلة الشيخ، نفع الله بك، إذا حضرنا مثل هذا اللقاء وسمعنا كلامك عن النصارى واليهود زاد إيماننا وولاؤنا وبراءتنا من أعداء الله، لكن نرى أبناءنا يتربون على خلاف ذلك، ونرى كثيرا من المسلمين يتربون على موالاة أولئك عبر الأفلام التي يشاهدونها، فتبهر العقول حتى تتعلق عقول الأطفال بأولئك الكفار فيرهبونهم ويخافونهم، فما تعليقك وفقك الله، وكيف السبيل إلى إنقاذ أمة الإسلام من مثل ذلك؟
ما ذكره السائل أمر حقيقي، أنه يوجد من المسلمين من لا يتبرأ من المشركين، وإن تبرأ بلسانه لم يتبرأ بقلبه، يحبهم ويواليهم. لكن الله يقول في القرآن الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وكيف يقول الإنسان إنه مؤمن بالله محب لله وهو يحب أعداء الله؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا كفي إمكانه؟ كل إنسان يحب أعداء الله فإنه ليس محبا لله، وهذا شيء مفطور عليه الناس، كل الأمم مفطورة على هذا. فحذاري من هذه الوصمة أن تحب أعداء الله، حتى وإن برزوا في العلم وبرزوا في الطب وبرزوا فيما ينفع الناس فهم أعداء. أعداء، ولا يمكن أن يسعوا في مصلحة المسلمين أبدا، بل إنهم يسعون لإضعاف المسلمين وتفريق المسلمين وتمزيقهم، إما تصريحا وإما تلميحا. وأما ما أشار إليه مما يرى في الأفلام أو يسمع، وأن الصغار تعلقوا به، فهذه نكبة كبيرة. يجب على كل إنسان يتقي الله عز وجل ويخاف يوم الحساب، يجب أن يحمي أولاده من ذلك، وأن يمنعهم منعاً باتاً من مشاهدة شيء يخل بعقيدتهم ويوجب الولاء لأعداء الله مهما كان الثمن، لأنه مسؤول عن أولاده وعائلته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكذلك يمنع مما يشاهد في بعض المجلات الخليعة التي تمجد ما تدعي أنه أبطال، أنهم أبطال، فيأخذها الصبي ويقرأها ويتعلق قلبه بهؤلاء، ومع ذلك يحتقر المسلمين وما هم عليه من الدين.
يقول فضيلة الشيخ: هناك من يقول بدعوة هناك من يدعو إلى التقريب بين الأديان ويدعي أن أهل الإسلام واليهود والنصارى متفقون على أصل التوحيد، هل يحكم بكفره؟ وما رأيك بهذا الأمر؟
أنا أرى أن هذا كافر، الذي يرى أن الدين الإسلامي واليهود والنصارى متفقون على التوحيد كافر مكذب لله ورسوله. وإذا كان يرى أن النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة إذا كان يرى أنهم موحدون فهو غير موحد، لأنه رضي بالكفر والشرك. وكيف يتفق من يقول إن عيسى بن الله وعزير بن الله ومن يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ ولهذا أقول لهذا الرجل أقول تب إلى الله عز وجل، لأن هذا ردة يباح بها دمك ومالك وينفسخ بها نكاحك. وإذا مت فلا كرامة لك، ترمس في حفرة لئلا يتأذى الناس برائحتك، ولا يحل لأحد أن يستغفر لك إذا مت على هذا الحال. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن أو قال لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار. الأديان السماوية هي أديان ما دامت باقية، فإذا نسخت فليست بأديان. فاليهود حين كانت شريعة موسى قائمة وهم متبعون لها هم على الإسلام، والنصارى حينما كانت شريعة عيسى قائمة وهم متبعون لها هم من أهل الإسلام. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام صار كلهم كفارا لا يقبل عملهم، لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
أكثر من سؤال يسأل فيها عدد من الإخوة عن حكم الجهاد في البوسنة والهرسك في هذه الأيام، خصوصا إذا كان الإنسان قد وافق والداه على ذلك بالذهاب وافق على ذهابه إلى هناك، حتى إنه يقول قد أذن أنه على استعداد كامل وأذن والده بالذهاب هناك، فهل له ذلك؟
نعم، له أن يذهب إلى هناك ليجاهد في سبيل الله، هذا هو الأصل. ولكن تعلمون أن الجهاد يحتاج إلى رجال وإلى سلاح، والسلاح كما نعلم وكما يظهر لنا من الأخبار محظور على الدولة الإسلامية في البوسنة والهرسك وممنوع من ذلك. فكيف يذهب الإنسان إلى ساحة الحرب بدون سلاح؟ لهذا لو أننا نتوقف حتى يتبين الأمر وحتى يسمح بالسلاح إلى البوسنة والهرسك هناك حتى يكون لذهابنا أثر ولا نكون عالة على غيرنا، هذا ما أراه في هذه المسألة. لأن الواجب والعقل كلاهما يقتضي أن يتصرف الإنسان بحكمة، يقدم في موضع الإقدام ويحجم في موضع الإحجام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما جرى في البوسنة والهرسك للمسلمين أمر لا يوصف، لماذا لا يكون منا إنكار وذلك بطرد الخدم من الكافرين والكافرات الذين في بيوتنا إذا انتهت عقودهم ووفينا ما بيننا وبينهم؟ لما لا نفعل ذلك حتى يسمع بنا أهل الكفر ويعرفوا أن أهل الإسلام أمة واحدة؟
نقول هذا طيب فافعلوا إن شئت، أي أننا نوافق على أنه إذا انتهت عقود الخدم الكافرين أن تنهى عقولهم. ولكن بعض قومنا نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يوافقون على هذا. بل إن بعضهم نسأل الله السلامة يصرح بأن خدمة غير المسلم أقوى من خدمة المسلم، بمعنى أن غير المسلم يؤدي عملا أكثر، وكأنه لم يسمع قول الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، وقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك.
يقول فضيلة الشيخ: لي جار نصراني، دعوته إلى الإسلام أكثر من مرة لكنه رفض وأصر على البقاء على دينه وأن دينه هو الحق، فهل آثم بالحديث في بالحديث معه ومعاشرته أم لا؟ وما واجبي تجاهه؟
كل ما يجري بالمودة بين المسلم والكافر فإنه وسيلة إلى المودة، وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولا يجوز للإنسان أن يسعى إلى شيء يفضي إلى المودة، لأنه إذا سعى في ذلك فقد سعى إلى انتفاء الإيمان عنه، إما انتفاء مطلقا وإما انتفاء الكمال. لكن إذا سلم علينا نسلم نرد عليه السلام، وإذا حيينا بتحية نحييه بمثلها، ولا نسيء إلى جيرته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال العلماء: الجيران ثلاثة: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار قريب كافر فله حقان: حق الجوار وحق القرابة. والثالث: جار مسلم ليس قريبا له حقان أيضا: حق الجوار وحق الإسلام. والرابع جاء، أنا قلت ثلاثة هم أربعة، الرابع جار كافر غير قريب له حق واحد وهو حق الجوار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولا يلزم من إكرامه المودة. كثيرا ما يكرم الإنسان شخصا نزل به ضيفا أو لقيه بعد سفر فيكرمه ويعزمه ويصنع له الوليمة وهو لا يحبه، لكن المودة وفعل ما يوصل إليها بالنسبة للمؤمن مع الكافر هذه تنقص الإيمان. نعم.
ذكرت يا فضيلة الشيخ قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، فما صفة مكر الله تعالى بالكافرين؟
من فضلك اقلب الشريطين.